الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الثاني والأخير من كتاب العتق. قال رحمه الله: باب في من روي إن لم يكن له يستسعى. وفي نسخة: باب في من روى أنه لا يستسعى. قال بالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. وفي نسخة: فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. هذه الرواية ليس فيها يستسعى العبد غير مشقوق عليه. وقد تقدم معنا أن رواية الاستسعاء ثابتة في الصحيحين، سواء في حديث أبي هريرة أو في غيره، ولا مطعن فيها ولا مشقة على العبد فيها، لأنه يقول: استسعي العبد غير مشقوق عليه. زد على ذلك أن العبد يتخلص من رقه. قال الحافظ: حصصهم أي قيمة حصصهم، فإن كان الشريك واحدا أعطاه جميع الباقي اتفاقا، فلو كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث، والثاني حصته وهي السدس، فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصب السوية وعلى قدر الحصص؟ الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة. إذا كانت الاثنين هل يأخذان بالسوية وعلى قدر الملك؟ الصحيح على قدر الملك. قال مذهب مالك أن المعتق إذا كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم وأعتق كله بعد التقويم لا قبله، وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك، وليس له أن يمسكه رقيقا، ولا أن يكاتبه، ولا أن يدبره، ولا أن يبيعه. وإن كان معسرا فقد عتق ما أعتق، والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء، أو يمسكه رقيقا، أو يكاتبه، أو يبهمه، أو يدبره، وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يسر. ومذهب الشافعي في قوله أحمد وإسحاق أن الذي أعتق إن كان موسرا قوم عليه حصة من شركه، وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه، وليس لمن يشركه أن يعتقه ولا أن يمسكه. وإن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كيف شاء. واحتج به أيضا مالك والثوري والشافعي وغيرهم على أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر يدل عليه قوله: إلا فقد اعتق منه ما اعتق. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مؤمل وهو ابن إسماعيل، أظنه ابن الفضل، ابن إسماعيل ضعيف. قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال: وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله. قال رحمه الله وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان، أيوب بن كيسان السختياني إمام في السنة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق. خرجه البخاري. قال الإسماعيلي: عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر معا، والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط. قال الحافظ: فمن الكوفيين أبو أسامة عند البخاري، وابن نمير عند مسلم، وزهير عند النسائي، وعيسى بن يونس عند أبي داود، ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمد. ومن البصريين بشر بن الفضل عند البخاري، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان عند النسائي، وعبد الأعلى فيما ذكر الإسماعيلي، لكن رواه النسائي من طريق زائد عن عبيد الله، وقال في آخره: فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وزائد كوفي، لكن وافق البصريين والذين أثبتوها حفاظ، فأثبتها عن عبيد الله، فإثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضا جرير بن حازم كما عند البخاري وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة. قال الشافعي: لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع حبي إليك وأيوب، قال مالك انتهى. هذا باب العلل، الزيادة ثابتة، يعني القول أنه بمجرد أن يقول سيده أعتقت نصيبي في هذا العبد يصير العبد جميعه معتق، هذا غير صحيح، لأن هذا فيه أخذ أموال الناس بالباطل، الإسلام منزه عن ذلك. لكن الإسلام حمى حق الشريك فقال: يا أيها المعتق، إن كان لك مال يبلغ حصة الشريك وجب عليك أن تعطي الشريك ويكون لك أجر العتق كاملا، وإن لم يكن لك مال عتق منه ما عتق. يستسعى العبد، يستسعى العبد، الرواية ثابتة غير مشكوك عليه. عساه يشتغل في 10 سنوات، في 8 سنوات، في 5 سنوات، حتى يؤدي الذي عليه، وإن بقي مع سيده الذي لم يعتقه يخدمه، يقوم عليه، وذاك يقوم على نفقته وعلى شأنه، لأن بعضهم كره عتق العبيد مطلقا، يعني إذا كانت امرأة ربما إذا اعتقها سيدها ذهبت للزنا، ما تجد من يقوم عليها، ما يجوز له في هذا الحال أن يعتقها، إلا إذا اعتقها ويتطوع في القيام عليها، لأن مسألة العبيد فيها نفع لهم إن بقوا مع أسيادهم، ولا بد أن يكون فيها نفع لهم إن اعتقهم أسيادهم. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى بن يونس سبيعي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري من الأثبات في نافع، عن نافع مولى بن عمر كنيته أبو عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. انظر إلى الحكم واضح، ما فيه أي إشكال. وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث إبراهيم بن موسى. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية ابن أسماء أيضا، هذا أسماء وجويرية وهند من الأسماء المذكرة المؤنثة، وجهاد هذه أسماء قد تجدها في بعض البلدان يطلقونها على إناث، وفي بعض البلدان يطلقونها على الذكور. قال أخبرنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق، انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق من زيد عبد الرزاق من بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والتفسير والأمالي شيخ الإمام أحمد وابن معين وغيرهم. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي من في ماله إذا كان له ما يبلغ له مال ثمن العبد، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، وفي نسخة له مال ما يبلغ ثمن العبد. خرجه مسلم وأخرجه النسائي. دين قويم، دين لا تجده في قوانين وضعية ولا في آراء ولا في أفكار، دين يؤدي الحقوق للجميع، دين الإسلام. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولو عرف الناس الإسلام على حقيقته ما تأخر عن الدخول فيه إلا من سفه نفسه. يكون الولاء لمن اعتق، أما من أخذ نصيبه يكتفي بحقه. يكون الولاء ظل من اعتق، الله أعلم الذي يظهر لي هذا. أي نعم يكون الولاء له، لأنه هو المتبرع هو المحسن. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق، يعني لا وكس لا زيادة ولا شطط لا جور، يعني لا وكس لا نقص، لا نقص نعم، لا وكس لا نقص ولا شطط لا جور، لأن بعضهم يستغلها فرصة يقول: الإسلام أمر بأن الشريك يؤدي لي القيمة، إذن أنا إذا لو كان العبد بأربع ألف أنا ما سأبيع إلا بخمس ألف. لا، لابد أن يقوم العبد قيمة لا شطط فيها ولا وكس، لا ظلم للمعتق الأول ولا ظلم لمن كان العبد ما زال في يده. خرجه مسلم وأحمد، لأن بعضهم يقول تخارج كما يقول العامة، أحسن خذ لك ألفين ولا تخسره كله، والثاني ربما يقول لا، لا تعتق إلا إذا أعطاك كذا وكذا. فلا، لابد من صلح بين الاثنين. وهذه مسألة طويلة عريضة. قال النووي: إن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أمة، ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفسه الاعتاق، إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا، وهذا مذهب باطل خالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. أما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرا على مذاهب، أحدهما هو الصحيح في مذهب الشافعي وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف محمد بن حسن، هؤلاء من حنفية ويوافق الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية، أنه عتق بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمة يوم الاعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتق، وحكمه من حين الاعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله. قال هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه. قال: ولو اعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الأول نصيبه كان اعتاقه لغوا لأنه قد صار كله حرا. والمذهب الثاني أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور مذهب مالك به قال أهل الظاهر وهو قول الشافعي. والثالث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء اعتق نصيبه والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريك المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه، هذا كله فيما كان إذا المعتق لنصيبه موسرا. فأما إذا كان معسرا حال الاعتاق ففي مذاهب أيضا، أحدهما مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم، ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط، ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان. وبهذا قال جمهور العلماء الحجاز لحديث ابن عمر. المذهب الثاني مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق، يستسعى العبد في حصة الشريك. واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه، فقال ابن أبي ليلى يرجع عليه، قال أبو حنيفة وصاحبه لا يرجع، ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين هو حر بالسراية. ثم ذكر النووي باقي المذاهب، ثم قال: أما إذا ملك الإنسان عبدا بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال بغير استسعاء، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة. فرد أبو حنيفة وقال يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك، فقالوا بقول الجمهور هذا هو الصحيح، لو أعتق نصف عبده هذا ما يقع، لابد أن يعتق جميعه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التليبي عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن التليب قال ابن حجر مجهول، قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التليب، وكان شعبة ألثق لم يبين التاء في الثاء، حديث ضعيف. قال: باب في من ملك ذا رحم محرم، يعني يحرم عليه نكاحه، كان يكون أختا له أو أما له أو بنتا له. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهدي وموسى بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة منقطع. الحسن هو البصري وسمرة هو بن جندب، واختلف الناس في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال، منهم من قال سمع مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من فصل قال سمع منه حديث العقيقة ولم يسمع منه غير هذا الحديث، وهذا هو الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك لا رحم محرم فهو حر، خرجه أحمد، وهذا صحيح المعنى، ضعيف السند صحيح المعنى. لو أن رجلا ملك ذا رحم محرم عليه يجب عليه أن يعتقه، بل هو حر بدون أن يعتقه، كمن ملك أباه ما يجوز له أن يتملك أباه أو يتملك أخاه أو يتملك أمه يتملك أخته، لأن الرق يجعل الشخص من جهة كالبهيمة، ومن جهة تبقى له بعض أحكام الإنسانية. البهيمة تباع وتشترى وتوهب وترهن وتؤجر، فكذلك العبد يباع ويشترى ويوهب ويؤجر ويرهن. قال ابن الأثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والإذاب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والولدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى. قال أنه يختلف في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لابد من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوك فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. وأصحاب السنن، وقال الجمهور يحصل العتق في الأصول وإن علوا في الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك، واختلفوا فيما وراءهما، فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك يعتق الأخوة أيضا، وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام المحرم. انتهى. هذا الذي يظهر أنهم يعتقون عليه ولا يمتهنهم ولا يقوم عليهم. قال أبو داود رحمه الله روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلامة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث، أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال أبو داود ولم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه، ولهذا البخاري لم يعتمده. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم محرم فهو حر. قتادة لم يسمع من عمر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان قال أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. انظر عاد الحديث إلى أنه مقطوع على الحسن، هذا هو الصحيح أن الحسن مراسيله رياح. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد، يعني جعلوه من حديث الحسن لا من حديث سمرة بن جندب. قال في عتق أمهات الأولاد، أمهات الأولاد أن تكون تحتك جارية فتستمتع بها فتحمل لك ولدا، فإذا وضعت صارت حرة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أما من حيث استمتاع الزوج بها فيبقى على استمتاعه، ما نقول صارت حرة إذا لابد أن تتزوجها وإلا ما يجوز لك الاستمتاع، لا، في باب الاستمتاع يبقى على استمتاعه على أنها سرية، لكن في باب أنها تورث تباع ترهن خرجت، هذا هو الصحيح مع خلاف كبير في هذه المسألة. قال في عتق أمهات الأولاد قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنا خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي بالجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك، فقالت امرأتها الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان وفي نسخة غيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسر ابن عمرو، فبعث إليه فقال اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني وعوضكم منها، قال فاعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما، أخرجه أحمد أيضا وفيه محمد بن إسحاق مدلس. يعني هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتقها بمجرد الولد، إنما اعتقها تبرعا من عنده، لكن سيأتي الصحيح في المسألة أنها بمجرد وضع الولد لا يجوز بعد ذلك أن تباع، يعتقها ولدها. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. اختلفوا أيضا في هذا الحديث بعدة ألفاظ منه، ومنها بعض الألفاظ التي توحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم لا نرى بذلك بأسا، وفي رواية لا يرى بذلك بأسا، وفي فرق، إذا كان لا يرى بذلك بأسا معناها أنه أقرهم على ذلك وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، وأما لا نرى بذلك بأسا قد يكون هذا اجتهاد الصحابة. المهم أن المسألة خلافية والراجح فيها ما تقدم، وإلا فيقول: وأيضا قول جابر لا نرى بذلك بأسا رواية فيه بالنون التي للجماعة، ولو كانت بالياء التحتية لكان فيها دلالة على التقرير، لكن قال الحافظ بالفتح أنه روى ابن أبي شيبة في مصنف من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك عن الاطلاع والتقرير. كذا في النيل قلت ستجيء الرواية بالياء التحتية أيضا في كلام المنذري. وأما قول الصحابي كنا نفعل فمحمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين. وأخرج عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته. هذا كما ترى يعني منقطع. قال المنذري: وأخرج النسائي بن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع أسرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما يرى بأسا، عن عنت أبي الزبير تضعف الحديث. وأخرج النسائي من حديث زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد وقال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن زيد العمي لا يحتج بحديثه. قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشعر بذلك أنه أمر يقع نادرا، أو ليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحا في العصر الأول، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر، لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدته أو لاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر رضي الله عنه حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه انتهى. قال رحمه الله: باب في بيع المدبر. المدبر هو الذي يقول سيده إذا مت فعبدي حر، يعني يدبره يكون حريته بعد موت السيد، فيكون في زمن السيد عبد. هذا له أحكام: إن كان دون الثلث فنعم، إن كان فوق الثلث لا سيما إن كان جميع المال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز هذا. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. خرجه البخاري ومسلم بنحوه، وعند النسائي وأحمد والدارمي. يعني هذا أعتق جميع ماله أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك لأنه يفسد على نفسه المال وهو بحاجة إليه. قال أبو سند المتصل: حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا أوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. قال رحمه الله أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم فدفعها إليه. ليس معنى ذلك أن بيع المدبر عن أعتاق المدبر لا يجوز، لكن هذا الرجل ليس له غير هذا المال، اعتقه كرجل ليس له ما يقوم به إلا شيء يسير، قال هو نفع هو صدقة. العاقل سيقول له خذ مالك وانتفع به، أنت أحق به من غيرك. اختلف العلماء هل المدبر يباع أم لا، فذهب أبو حنيفة ومالك جماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره، وأجاز الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر، وقال عائشة ومجاهد والحسن والطاووس وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت محمد بن سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعد. وعن الأوزاعي لا يباع إلا من رجل يريد عتقه، وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. وعن مالك يجوز بيعه عند الموت ولا يجوز في حال الحياة، وكذلك ذكر ابن الجوزي عنه. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر أو هبته انتهى. قال العيني: وعند الحنفية المدبر على نوعين: مدبر مطلق نحو ما إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت، أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر أو دبرتك، فحكم هذا أنه لا يباع ولا يهب ويستخدم ويؤجر، وتوطى المدبرة وتنكح وبموت الولي يعتق المدبر من ثلث ماله ويسعى في ثلثيه أي ثلث قيمته إن كان المولى فقيرا ولم يكن له مال غيره، ويسعى في كل قيمته لو كان مديونا بدين مستغرق جميع ماله. النوع الثاني مدبر مقيد، نحو قوله المت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر، أو قال المت إلى 10 سنين أو بعد موت فلان ويعتق إن وجد الشرط وإلا فيجوز بيعه انتهى. قال النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيدي لهذا الحديث، وقياسا على الموصي يعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع، ومن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله. قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمه الله لا يجوز بيع المدبر، قال وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده، يعني يبيعه للحاجة هذا الذي يظهر. ثم قال رحمه الله إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال على ذي رحمه، وإن كان فضلا فها هنا وها هنا، أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. قال رحمه الله باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. لم يبلغهم الثلث. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا اعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فاعتق 2 وأرق 4، أخرجه مسلم وعند الترمذي والنسائي وأحمد. يعني اعتق الثلث وأبقى الثلث وأبقى الثلثين، كما قال الثلث والثلث كثير. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. أبو السند المتصل حدثنا وهيب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله والطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذه الزيادة لا أظنها تثبت. هذا خطأ، والصواب رواية أيوب، وأيوب أثبت من خالد يعني الحداء، يريد أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن إحاء بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا اعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وأخرجه أحمد. فيه جواز القرعة والعمل بها. باب في من أعتق عبدا وله مال، يعني سيد أعتق عبده والعبد له مال، لمن المال؟ هل هو للسيد الجديد أم للسيد القديم؟ سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير ابن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد، خرجه ابن ماجه وأحمد. وهكذا من أعتق عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط. يقول قال السندي إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد للعبد، وأنت خبير بوعد هذا المعنى عن لفظ الاشتراط جدا، بل اللائق حينئذ أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه انتهى. قال الأردبيلي في الأزهار احتج مالك وداود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال الأمكثرون لا يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في الجديد وهو الأصح للحديث من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. انتبه لهذا. كذلك من ابتاع شجرة قد أبرت، نخل أو أي زراعة قد جهزت للجذاذ، قد كان فيها ماذا الفاكهة أو فيها الثمرة، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الجديد. ما يقول بعدين أنا اشتريت منك الحديقة، ما اشترى منه إلا الحديقة، أما الثمرة فهي للذي زرع وهي للذي قام عليها إلا بشرط أو بما تقدم. قال ما في عتق ولد الزنا. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. خرجه أحمد. شر الثلاثة إذا كان بفعلهما، أما إذا كان بغير فعلهما ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الصحيح. ولد الزنا يصح أن يؤم الناس ويصح أن يعتق وشأنه شأن غيره. ما ذنبه إذا كان صالحا؟ قال باب في ثواب العتق. وبالسند المتصل حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال أخبرنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن قريف بن الديلمي قال أتينا واثل بن الأسكع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال اعتقوا عنه ويعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الغريف. قال ابن حجر مجهول وأخرجه أحمد. لكن فضل العتق عظيم، من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال رحمه الله باب أي الرقاب أفضل أي في العتق. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حصرنا وفي نسخة حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت وفي نسخة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة، وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. خرجه مسلم وخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. حرمنا الكفار من هذه النعمة العظيمة، حرمهم الله رضوانه وحرمهم الله كل خير. وإلا لو كان العبيد الآن متوافرون أن المسلمين هذا يعتق في كفارة الظهار، وهذا يعتق في قتله للخطأ، وهذا يعتق في كفارة يمينه، وهذا يعتق تطوعا ونذرا، كم من الأجور المضاعفات. وأيضا إذا قمت على عبدك بكسوته بتأديبه بتربيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم الرجل تكون له الأمة فيربيها فيحسن تربيتها ويعلمها فيحسن تعليمها ثم يعتقها ويتزوجها، يعني خير عظيم يقع فيه الناس. لكن هكذا الكفار عندهم حسد على المسلمين وعندهم مكر بدين الإسلام، ومع ذلك هذه الأحكام تحفظ وتدرس. وسيأتي اليوم الذي يعيد الله عز وجل فيه شأن هذا الباب من أبواب الدين العظيمة إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم. وهكذا يرقب الله عز وجل في الاعتاق أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهكذا قال رحمه الله. وسند متصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا بقية قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثنا سليمان بن عامر عن شرحبيل بن الصامت أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة المؤمنة كانت فداءه من النار. خرجه النسائي وأحمد. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصامت أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى معاذ إلى قوله وأيما امرئ اعتق مسلما وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة، وزاد وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاكه من النار يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين. الصحيح لو اعتق أمة مسلمة أن الله اعتق بكل عضو منه عضو من النار. هذا الحديث ضعيف كما ترى، أنه إذا اعتق امرأة يلزم أن يعتق امرأتين حتى يكون له أجر عتق رجل، هذا حديث ضعيف. فلو اعتق عبدا ذكرا أو عبدا خنثى أو عبدا أنثى صغيرا كان أو كبيرا اعتق الله بكل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. قال باب فضل العتق في الصحة. أبي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا وفي نسخة حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيب الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. أبو إسحاق مدلس وأبو حبيب لا يدرى من هو. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. ويغني عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الفقر وتؤمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. وقد انتهينا من هذا الكتاب ومن هذا المجلد وهو المجلد الخامس من هذه الطبعة مع عون المعبود في هذا اليوم الأول من شعبان لعام 43 و400 ألف مسجد الصحابة بالغيظة. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق العصمة. وإلى المجلد الذي يليه في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.